بدون إرجاع الثمن إذا كان الثمن موجود بنفسه أو ببدله إذا كان الثمن تالف. إذن صار فسخ لكن من دون إرجاع الثمن إذا كان الثمن موجود أو ببدله إذا كان تالف. يعني رجع الدار فسخ البائع هنا فسخ، قال أنا فسخت هذا العقد، قال للمشتري انطيني الدار، رجع للدار، لكن الثمن ما رجع البائع الثمن لهذا المشتري. طبعا إذا كان الثمن موجود أو إذا كان الثمن تالف يرجع البدل مالته، هاي المئة مليون شنو البدل مالته؟ مئة مليون أخرى يرجعها. فإذا فسخ من دون إرجاع الثمن أو بدل الثمن إذا كان تالف،
هل يتحقق الفسخ هنا؟ كلا ما يتحقق الفسخ، هذا الفسخ ما يتحقق. ليش؟ لأنه الفسخ مو بس إنه تقول أنا فسخت العقد، لابد أن ترجع الثمن.
الباع أنت اللي مأخذ الثمن الآن تريد تفسخ، من حقك تفسخ في مدة الخيار، مثلا إذا كانت مجعولة سنة من حقك، لكن لازم
ماذا يجب عليك؟ يجب عليك أن ترجع الثمن.
إذا ما رجعت الثمن في حال وجود الثمن أو بدل الثمن هذا عن تلفه، أنت مو من حقك هذا تفسخ، مو من حقك تفسخ، إذن لا يصح هذا الفسخ.
وأكذا لو كان الفسخ
قبل المدة حددوها سنة، تنتهي مثلا هاي السنة في واحد محرم،
هاي السنة يعني أنت من حقك تفسخ في واحد محرم، حددت سنة وتنتهي هاي السنة مثلا في بداية محرم، في واحد محرم
قبل المدة، أنت قبل واحد محرم فسخت، يتحقق يصح هذا الفسخ؟ كلا ما يصح هذا الفسخ. إذن الفسخ يتحقق لابد
أن تخلص المدة المعينة المتفق عليها، وبعد شنو؟
وترجع الثمن. أيها البائع لازم ترجع الثمن، الثمن إذا كان موجود ترجعه، وإذا كان الثمن تالف ترجع البدل مالته. ثم أن الفسخ يتحقق إما يكون بإنشاء مستقل بالرد، عندنا طريقتين للفسخ، إما بإنشاء مستقل بالرد يعني تتلفظ بلفظ مثل فسخت، البائع يقول فسخت هذا العقد، هذا إنشاء مستقل يتحقق باللفظ أو بالقول
بكلمة فسخت مثلا أو أبطلت، هذا تحقق الفسخ. هناك طريقة أخرى للفسخ
مو باللفظ مو بالقول وإنما بالرد، يعني ترد العين اللي أخذتها، المشتري مو أخذ دار، اشترى دار، هنا البائع يسترجع هذه الدار من دون لفظ، من دون فسخت أو أبطلت هذا العقد، وإنما يرجع الدار.
هذا الفسخ تحقق بمن؟ تحقق بالفعل.
إذن الفسخ عندنا قولي وعندنا فعل، الفسخ القولي يتحقق بمثل فسخت وأبطلت، والفسخ الفعل بمن يتحقق؟ يتحقق بالفعل. إذن عندنا طريقتين، الفسخ القولي أو اللفظي والفسخ الفعلي، بأيهما تريد أنت تفسخ الفسخ يتحقق. ما المراد برد الثمن؟ هنا البائع يرد الثمن، ما المراد برد الثمن؟
المراد برد الثمن هو إحضار الثمن عند المشتري
وتمكين منه. يعني البائع شنو الثمن اللي أخذه؟ أخذ 10 ملايين مثلا، أخذ مليون،
فهذا المليون وين يجيبه؟ يحضره عند المشتري، يجيبه يم المشتري ويمكنه من عنده، مو فقط يجيبه يم يخليه، قد يجيبه يم وما يمنع ما يخليه ياخذه، لا، يحضره عنده ويحضره عنده ويمكنه من عنده، بحيث انه المشتري يقدر يقبض هذا الثمن.
فهذا المراد من الثمن، اذا احضر البائع احضر الثمن عند المشتري ومكنه منه جاز له الفسخ،
جاز له الفسخ حتى وان امتنع المشتري عن القبض.
البائع ما طول جاب الثمن
ورجع للمشتري وأمكنه منه، حضره يما وأمكنه منه.
يقدر يفسخ هنا البائع لو ما يقدر يفسخ، ما طول حضر الثمن يم المشتري ومكن منه يقدر هنا يفسخ.
حتى وإن امتنع المشتري عن القبض،
ما طول جابه يمه وخلاه عنده ومكنه من عنده، المشتري قال أنا ما قبض هذا، يقدر يفسخ البائع لو لا؟ نعم يقدر يفسخ البائع، يقدر البائع يفسخ في هذه الحالة حتى وإن امتنع المشتري عن القبض. إذا تعذر تمكين المشتري من الثمن، إذا تعذر تمكين المشتري البائع حتى يفسخ، لا إيش لازم؟ لازم يحضر الثمن عند المشتري ومكنه من عنده. إذا تعذر التمكين، تمكين المشتري من الثمن،
كما لو كان المشتري غائب مسافر، أو كان المشتري مجنون مثلا، جن المشتري،
أو كان مثلا عليه صار حدث عنده حالة من الإغماء مثلا، أو كان بعد صغير، مما يرجع إلى قصور في المشتري. أكو قصور في المشتري، مشتري قاصر عن
قبض الثمن أو استلام الثمن
بسبب قصور فيه موجود، أما مسافر هذا يعتبر قصور، مجنون يعتبر هذا قصور، مغمى عليه هذا كذلك أيضا يعتبر قصور. الظاهر هنا يكفي في صحة الفسخ تمكين الولي، الولي مال هذا الشخص، هذا الشخص الغائب أو المجنون أو المغمى عليه أو الطفل اللي بعده مبالغ، هذا التمكين. التمكين شلون؟ إنه يرجع للثمن، لكن
إذا ما يقدر يرجع للثمن بسبب وجود قصور
في المشتري، كأنه هذا كان مسافر أو كان مثلا مجنون،
لا يكفي في صحة الفسخ يرجع الثمن لمن؟
يرجع للولي، ولهذا الشخص الغائب أو المجنون أو الصغير
منه الولي مالته. قد يكون الأب في بعض الأحيان، قد يكون
الجد في بعض الأحيان، الأب أو الجد عفوا، أو يكون القيم، أو يكون الحاكم الشرعي أو وكيل الحاكم الشرعي.
إذن إذا إذا مكن
أو أعطى البائع، أعطى الثمن للولي، لأنه المشتري بخسور ما يقدر يسلم له المبلغ، فيرجع علمه، يرجع للولي الأب أو الجد أو الوصي مثلا،
أو يرجع للحاكم الشرعي أو وكيل
الحاكم الشرعي. يقدر يفسخ السلوى ولا؟ نعم يقدر يفسخ. يقدر إيش يفسخ؟ ليش؟ لأنه المشتري عنده قصور. إذا المشتري ما عنده قصور، لمن يسلم البائع الثمن؟
يسلمه إلى المشتري.
إذا كان المشتري عنده قصور، كما لو كان مجنونا مثلا أو مسافرا، ما يقدر يتصل به وما يقدر يسلم له المبلغ، هنا يقدر يفسخ إذا سلم
الثمن لمن؟ إلى الوصي أو الولي
أو الحاكم الشرعي أو وكيل حاكم الشرعي. إذا مكنه من الثمن الحاكم الشرعي أو الوكيل أو الوصي أو الولي،
هنا يجوز له
أن يفسخ هذا العقد. هذا إذا جعل الخيار للبائع مشروطا برد الثمن لمن؟ إلى المشتري وأطلق. إذا كان الخيار، يعني اشترط الخيار للبائع برد الثمن إلى المن؟ إلى المشتري وأطلق. هنا يقدر يرجع المن؟ للولي أو للوصي أو للحاكم الشرعي، لأنه هو ما يقدر يقبض، أكو قصور به وما يقدر يقبض. فإذا مع الإطلاق، يعني في عقد البيع، انه يرجع هذا الثمن، البائع يرجع الثمن الى المشتري واطلق، هنا يرجع. اذا المشتري
بقصور لمن يرجع؟ للولي
او يرجع مثلا للحاكم الشرعي. لكن اذا جعل الخيار للبائع بتسليم الثمن الى نفس المشتري يد بيد، اذا جعل الخيار او الشرط، إذا جعل الشرط في بيع الخيار إنه يسلم الثمن لمن؟ إلى نفس البائع يد بيد، يصير بعد يسلم المبلغ أو الثمن يسلمه إلى شخص آخر، كما لو كان الولي أو الحاكم، لا، لأن جعل الشرط في تسليم الثمن علماً، في تسليم الثمن بيد المشتري، يعني يد بيد، بعد ما يصير يسلم إلى غير المشتري. نعم، إذا شرط الخيار للباع بتسليم الثمن للمشتري وأطلق، نعم في هذا الحالة إذا المشتري عنده قصور وما يقدر يستلم هذا المبلغ يسلم للولي، يسلم للحاكم الشرعي. أما إذا كان لا، جعل في أو اشترط في ضمن الخيار إنه يسلم هذا الثمن إلى نفس المشتري يد بيد، نعم في هذه الحالة يجب التسليم إلى المشتري ولا يجوز التسليم إلى غيره. عندنا نماءات تحصل إذا صار عقد البيع والشراء. مثلا شخص باع حيوان، باع بقرة أو باع مثلا بستان، تصير نماءات، وطبعا اشترط في هذا في عقد البيع اشترط الخيار للباع مثلا بفسخ البيع مثلا بعد سنة، حددوا المدة مدة سنة. هنا عندنا مدة ما بين العقد وما بين الفسخ، زمن الفسخ عندنا زمانين، زمان عقد اللي حصل به العقد، لو اليوم حصل العقد مثلا، لو اليوم حصل العقد هذا شو نسميه؟ نسميه زمان العقد. بعد سنة تحدد الفسخ بعد سنة، شو نسميه هذا بعد سنة من تنتهي سنة؟ شو نسميه؟ نسميه زمان الفسخ. هاي عندنا مدة سنة ما بين العقد، زمان العقد وزمان الفسخ. حصلت نماءات، يعني هذه البقرة مثلا صار بها حليب خلال هالفترة، هذه دجاجة صار بها بيض بيض، البستان مثلا بي أشجار وصارت بي نماءات، ثمرة مثلا تمر، حطب مثلا أغصان زائدة ومشاكل ذلك، هذه نماءات. هاي النماءات في الفترة الممتدة ما بين زمان العقد إلى زمان الفسخ، هاي النماءات إلمن، هذا الحليب إلمن. طبعا نماءات المبيع، هذا مو شخص باع بقرة، هاي البقرة شو نسميها؟ نسميها مبيع. نماءات البقرة خلال هذه السنة، إيش أكو حليب تنتج البقرة خلال هذه السنة؟ النماء لمن يكون؟ يكون للمشتري النماء. ليش؟ لأن خلال السنة هاي الملكية لمن؟ ملكية البقرة، الملكية للمشتري خلال هاي السنة، الملكية للمشتري، فالنماءات أيضا تكون لمن؟ للمشتري، لأنه النماء تابع للملكية. إذا واحد باع بستان وشرط الخيار لمدة سنة، هاي النماءات لمن؟ النماءات أيضا كذلك للمشتري. إذن النماءات الحاصلة في هذه الفترة ما بين زمان العقد إلى زمان الفسخ، نماءات المبيع لمن تكون؟ تكون إلى المشتري. عندنا النماءات في الجهة الأخرى اللي هي نسميها نماء الثمن.
نماء الثمن يعني لو واحد اشترى أو جعل الثمن حيوان أو جعل الثمن مثلا بستان،
هاي نماءات الثمن إلمن خلال هاي الفترة الممتدة ما بين زمان العقد وما بين زمان الفسخ، نماءات الثمن تكون للبائع. نماءات الثمن مش حصلت نماءات خلال هذه الفترة في الثمن تكون للبائع. إذن عندنا نماءات، النماءات هذه تارة تكون للمشتري.
متى
تكون للمشتري؟ هذه نماءات المبيع تكون للمشتري في هذه الفترة الممتدة ما بين زمان العقد إلى زمان الفسخ. أما نماءات الثمن فتكون للباع في هذه الفترة الممتدة ما بين زمان العقد وزمان الفسخ. الآن أنتقل إلى الجواب على الأسئلة التي وردت إلينا. أبو فراس الكلابي من الحمزة الغربي يقول: هل يجوز للمرأة أن تؤدي دور رجل الدين بعقد القران، يعني عقد الزواج؟ يجوز المرأة تعقد عقد الزواج؟ يشترط في العاقد المجري للصيغة بشروط، الشرط الأول أن يكون قاصد للمعنى حقيقة، بلفظ الزواج مثلا المرأة من تقول عندما تقول زوجتك نفسي، زوجتك نفسي، كون ماذا تقصد؟ تقصد حقيقة معنى هذه الصيغة. إذا شخص هازيل نائم غالط مثلا إلى آخره تلفظ بالصيغة، هذه الصيغة هذا العقد، هذا ما ينعقد، ما ينعقد هذا الصيغة، هذا الأمر.
الأمر الثاني أن يكون العاقد
عاقل ليس مجنون، إذا كان مجنون لا يصح هذا العقد.
وكذلك يشترط العاقد أن يكون بالغا فلا يصح عقد الصبي.
هل يشترط الذكورة في العاقد؟ كلا، ما يشترط الذكورة.
المرأة تقدر تتولى قضية العقد، تتولى قضية العقد، تقدر هي تجرى صيغة العقد ما بين الطرفين أو النفسها مثلا أو تتوكل عن شخص آخر، يجوز للمرأة أن تقوم بهذه الأمور، ولا يشترط في العاقد أن يكون
ذكرا أو رجلا. أبو فايز من الحمزة الغربي يقول: ما حكم زيادة بعض المواد الغذائية والنفط عند مجيء رأس السنة الخمسية؟ أنت خلال السنة مرخص في الصرف على المؤونة، مواد غذائية، نفط،
غاز،
بنزين إلى آخره، أنت مرخص أن تصرف على المؤونة من هذه المواد وغيرها أيضا كذلك.
إذا أجى رأس السنة الخمسية وزاد شيء من هذه المواد وكان هذا الزائد له قيمة في السوق،
يجب عليك أن تخمس هذه المواد. زاد عندك طحين أو تمة أو سكر أو شاي
أو زيت أو ما شاكل ذلك أو نفط أو غاز أو بنزين
وكل هذه الأمور، إذا أجى رأس السنة الخمسية وبقى شيء من هذه المواد
له قيمة، أنت يجب عليك أن تطلع الخمس،
إما من نفس الأعيان أو تدفع مبلغ. يعني مثلا عندك 10 كيلوات تمة، تطلع من أثناء زادة، تطلع منها كيلوين، كيلو تعطي للسادة الفقرة وكيلو تعطي للعوام، أو تقدر قيمة الكيلوين شقد ذني مثلا 2000 دينار، تدفع 2000 دينار. طبعا هذا الزائد إذا كان له قيمة،
أحيانا الزائد ليس له قيمة. يعني مثلا
فد مقدار مثلا من الطحين، فد مقدار قليل، خاشوقة طحين أو خاشوقة تمن مثلا ليس له قيمة، أو مثلا مثلا زجاجة العطر يبقى من عدفة شيء بسيط ما إلى الثمن،
أو مثلا المواد اللي تستعملها النساء في المكياج يبقى فشيء بسيط ما إلى قيمة، لا يجب فيه الخمس. أما إذا كان له قيمة
فيجب فيه الخمس. عصام طعمة من البصرة يقول: هل يجوز تزويج شاب من مبالغ خمس؟ نعم، إذا كان هذا الشاب محتاج للزواج، كان فقير وما عنده، نعم يجوز أعطائه من الحق الشرعي لغرض التزويج.
إذا كان سيد يعطى من سهم السادة، وإذا كان مو سيد مو هاشمي
يعطى من سهم الإمام. وليد عبد الحسين من البصرة يقول: ما معنى التورية؟ التورية أن يقصد بالكلام معنى من معاني مما له واقع ولكنه خلاف الظاهر.
يعني أنت من تتكلم بالكلام إيش تقصد؟
تقصد معنى، لأنه الكلام هذا إلى عدة معاني، فأنت تقصد معنى من هذه المعاني الذي له وقع ولكن خلاف الظاهر.
يعني أنت تقصد معنى والمستمع شفتهم يفتهم معنى آخر.
مثلا مثال على ذلك، لو الظالم إجا يريد مثلا يؤذي شخص، أنت هذا الشخص شفته الآن، شفته الآن هذا الشخص وسألك عنه الظالم،
شو تقول؟ تقول ما رأيته. شو تقصد؟ مو تقصد الآن ما رأيته، يعني أنت شفته الآن، تقصد ما رأيته
البارحة مثلا، تقصد ما رأيته، عفوا ما رأيته الآن، وتقصد أنه أنت رأيت البارحة، فتقصد بكلمة ما رأيته البارحة تقصد أنه ما رأيته، وأنت في الواقع أنت رأيته الآن، أنت الآن شفته، لكن توري تقول ما رأيته، وش تقصد؟ ما رأيته البارحة
أو قبل ساعة مثلا ما رأيته، هذا تقصد بهذا. هو شفته
تهم أنه ما رأيته الآن، والواقع أنت ايش تقصد؟ ما رأيته مثلا البارحة. أحد المؤمنين يقول مريض بداء السكر، يخرج من عنده أحيانا نقط من البول أثناء الصلاة، يقول هل يجوز أن أكمل الصلاة هذه إذا كان نقط بول تطلع من عندي؟ طبعا خروج البول يعتبر من الحدث الأصغر، الحدث الأصغر إذا وقع في أثناء الصلاة مبطل للصلاة أينما وقع، حتى وإن كان سهوا وقع من عند البول نزل من عنده، أو كان مضطرا يعني ونزل من عنده البول. نعم بالنسبة لدائم الحدث، دائم الحدث إذا ما عنده فترة، دائم الحدث ما عنده فترة ما يطلع من عنده بول ما يصير بها حدث، أو عنده فترة ما تسع الطهارة وبعض الصلاة، نعم في هذا الفرض حتى لو الحدث مالته مستمر يعني البول مستمر، في هذه الحالة هذا الحدث لا يكون مبطل للصلاة. لماذا؟ لأن هذا ما عنده فترة، ما عنده فترة ما ينزل بها بول، دائم الحدث، أو عنده فترة لكن الفترة هاي قليلة يسيرة بحيث ما تكفي أنه يحصل بها الطهارة وبعض الصلاة. أحد المؤمنين عفوا حسين من البصرة يقول هل يجوز الذبح بالسكين هذا الستيل؟ يشترط أن يكون الذبح بالحديد، طبعا مع الإمكان يشترط أن يكون الذبح، تذبح دجاجة أو بقرة أو نعجل، ماذا يشترط الذبح؟ الآلة اللي تذبح بيها، يشترط أن يكون الذبح بآلة من حديد، يشترط أن يكون الذبح بآلة من حديد مع الإمكان، مع الإمكان. بالنسبة للسكين الستيل والمتعارف الآن الأكثر اللي موجود في السوق، موجود سكين ستيل وهذا عبارة عن حديد زائد كروم، يعني مخلوط حديد زائد كروم، هذا الذبح بالسكين الستيل هل يجوز؟ سماحة السيد الدشكال عند احتياط وجوبي بجواز الذبح بالسكين الستيل، مو معناها انه ما يجوز على نحو الفتوى، لا عند اشكال عند احتياط وجوبي يجوز، واحد يخالف الاحتياط الوجوبي هذا نعم تريد تعمل بهذا الاحتياط او تذبح بآلة من حديد سكين من حديد، او ترجع على مرجع اخر فقيه اخر وتعمل بفتوى هذا الفقيه الاخر، بعض الفقهاء يجوز الذبح بالسكين الستيل. اذا انت امامك خيارين، اما تحتاط وتذبح بسكين حديد او لا ترجع الى مرجع اخر، اذا تريد تذبح بسكين ستيل ترجع الى مرجع اخر، طبعا مع مراعاة الاعلم فالاعلم بعض الفقهاء يجوزون الذبح بالسكين الستيل، اذا تقدر ترجع بهذا الاحتياط الى فقيه اخر وتذبح بالسكين الستيل. ابراهيم النافعي من كربلاء يقول هل يجوز استماع إلى النشيد الوطني؟ النشيد الوطني إذا كان الإيقاع مالته أو اللحن مالته مناسب لمجالس اللهو واللعيب هذا لا يجوز الاستماع له، إذا كان الإيقاع مالته أو اللحن مالته مو مناسب لمجالس اللهو واللعيب نعم يجوز الاستماع. إذا التشخيص هذا من المكلف، المكلف يشخص أن هذا الموسيقى أو هذا الغناء أو هذا النشيد الوطني هل هو مناسب المجالس اللي هو اللعب يعني الإيقاع مالته واللحن مالته مثل ما موجود في مجالس اللي هو اللعب، إذا كان كذلك الأمر هذا لا يجوز، إذا كان لا الإيقاع أو اللحن مالته مو مناسب لمجالس اللي هو اللعب نعم يجوز الاستماع له في هذه الحالة. صهيب صادق البياتي من واسط الصوير يقول ما حكم الجل بالنسبة للوضوء؟ الجل عبارة عن مادة زيتية أو دهنية تضع يضعها يضعها البعض على الشعر. هل تعتبر حاجب أو ليس بحاجب؟ هل تشخيصه أو كل المكلف؟ إذا كان الجل يمنع من وصول الماء إلى الشعر أو إلى البشرة، في هذه الحالة تجب إزالته قبل الوضوء أو تمسح على الشعر. أما إذا كان الجل ما يمنع من وصول الماء إلى الشعر أو إلى البشرة، نعم الوضوء صحيح ولا تجب إزالته في هذه الحالة. تشخيصه من المكلف، المكلف يشخص هل الجل مانع أو ليس بمانع، يعني هل يمنع من وصول الماء إلى البشرة أو الشعر أو ليس بمانع. تشخيص هذا يم المكلف. علي من الموصل يقول: هل يجوز الوضوء لو كان الوجه مبلل وكذلك بالنسبة لليدين؟ احنا عندنا أعضاء الوضوء نقسمها إلى قسمين: أعضاء تغسل وأعضاء تمسح. الأعضاء اللي يجب أن تغسل هي الوجه واليدين واليدان، طبعا اليد بالتأكيد أنه من المرفق، يعني بحيث الغسل يكون من أعلى المرفق بقليل وإلى أطراف الأصابع، وبالنسبة للوجه من قصاص الشعر إلى طرف الذقن أو إلى نهاية الذقن، هاي بالنسبة للطول وما اشتملت عليه الإبهام، والوسطى بالنسبة للعرض. هذا هو. وبالنسبة للأعضاء اللي تمسح هي مقدم الرأس والقدمين، هاي الأعضاء اللي تمسح. بالنسبة للأعضاء اللي تغسل وهي الوجه واليدان، هذه حتى وإن كانت مبللة تستطيع مباشرة أن تتوضأ، يعني أنت تقعد من الصبح تغسل وجهك، غسلت وجهك ما ناوضو، هل يشترط أنه تجفف وجهك بالخاول بالمنديل حتى تتوضأ؟ لا ما يشترط. مباشرة حتى وإن كان وجهك مبلل عليه بلل، رأسا تقدر أنت تتوضأ مباشرة. وكذلك أيضا بالنسبة للإيديك، إذا إيديك غسلتها بالماء قبل الوضوء، رأسا تقدر تتوضأ وإن كانت إيديك مبللة؟ نعم رأسا تقدر تتوضأ، وما في حاجة أن تنشف إيديك بالمنديل. هذا بالنسبة للأعضاء التي تغسل. أما الأعضاء اللي تمسح وهي مقدم الرأس والقدمين، هاي لابد أن تزيل البلل عليها قبل المسح. في الأعضاء اللي تمسح، هذا شعرك عليه بلل، طلعت استوك مثلا من الحمام عليه بلل، ما يصير تتوضى ما طول البلل الموجود على مقدم الرأس، ما يصير تمسح عفوا على مقدم الشعر. إذن شو تسوي؟ نشفه، نشف شعر تجففه يروح البلل عنا تمسح. كذلك أيضا بالنسبة للقدمين، القدمين إذا مبللة عليها بلل ما يصير تمسح عليها تتوضى عليها، شو تسوي إذن؟ تجففها بمنديل ونحوه زين، وبعدين تقدر تمسح عليها إذا جففتها. أما إذا كانت مبللة لا يجوز المسح عليها. أبو ولاية من الناصرية يقول: هل يجوز لعب الدومنة والبليار بجهاز الموبايل أو بالحاسوب؟ طبعا إذا كان برهن تلعب دومنة أو بليار برهن، بالتأكيد أنه هذا حرام، هذا حرام، وهذه المعاملة لا تصح، أو هذه اللعبة لا تصح، والمعاملة كما قلنا حرام بيها إثم ولا تصح، والمال اللي انتقل هذا اللي انتقل من خلال الرهن عليه أن يرجع على الطرف الآخر، لأن هذا المال ما يتملكه، عليه أن يرجع على الطرف الآخر. هذا إذا كان اللعب بالرهن، فإذا ماكو فرق أنه واحد يلعب دومنة أو بليار يعني واقعا بالفعل مو بجهاز الكمبيوتر والحاسوب أو الموبايل، ماكو فرق، أو يلعب بالجهاز بالحاسوب أو بالموبايل ماكو فرق، ما طول برهن يكون اللعب حرام. إذا كان اللعب ليس برهن، إذا كان لعب البليار أو الدومين ليس برهن وإنما مجانا يلعبون، سماع السيد احتاط باحتياط لزومي، أيضا بعدم جواز اللعب، احتاط احتياطا لزومي بعدم جواز اللعب. هاشم جبار يقول: اشتريت قطعة أرض زراعية هل تجوز الصلاة فيها؟ نعم تجوز الصلاة، ما طول أنت اشتريت هاي الأرض، ما طول اشتريته أنت حسب الضوابط تستطيع أن تصلي بها. لا تجوز الصلاة في الأرض المغصوبة إذا كانت الأرض مغصوبة لا نعم لا تصح الصلاة فيها على الأحوط لزوما. أبو دريد الشبكي من برطلة يقول: هل الختان واجب؟ وهل يعتبر أحد شروط الطواف؟ هل يعتبر شرط في الطواف؟ نعم، الختان واجب لنفسه، الختان واجب لنفسه، وشرط في صحة الطواف بالنسبة للرجل والصبي المميز. شرط في صحة الطواف من تروح للحج أو للعمرة، الطواف حول الكعبة جزء من الحج أو جزء من العمرة، ماكو فرق أنه يكون الحج واجب أو مستحب، ماكو فرق. هذا الطواف حول الكعبة 7 أشواط، ماذا يشترط
في الطائف؟ يشترط أن يكون مختون. إذن
الختان يعني الطهر واجب لنفسه بقطع النظر عن أي شيء آخر،
وشرط في صحة الطواف اللي يريد يروح يطوف حول الكعبة، من يريد يروح يحج
أو يعتمر، ماذا يشترط به؟ يشترط أن يكون مختون. هذا إذا كان رجل أو كان صبيا مميزا، يعني يميز الأمور الحسنة من الأمور القبيحة. أما الصبي غير المميز، صبي مثلا عمره 5 سنوات، صبي مو مميز، هذا اللي يطوف به الولي، هل يشترط أن يكون مختون؟ كلا، بالنسبة للصبي غير المميز لا يشترط في طوافه أن يكون مختونا.
هل يشترط الختان في العبادات الأخرى الصلاة؟ كلا، ما يشترط أن يكون الشخص الذي يصلي، ما يشترط أن يكون مختونا كما في الطواف. إذا صلى صلاة صحيحة هذا الشخص اللي ما مختون، إذا صلى صلاة صحيحة، كذلك بقية العبادات
صوم أو غيرها أيضا كذلك هذه العبادة صحيحة، هذه العبادة تعتبر صحيحة. نعم البعض يعتقد أنه في الذبح يشترط أن يكون الذابح مختونا، البعض يعتقد، بعض العام لا يشترط هذا الشرط، حتى بالنسبة للذبح، ذبح دجاجة، ذبح بقرة، ذبح
مثلا شاة أو مجر، لا يشترط الذابح أن يكون
مختونا. إذن الختان يكون شرط في من فقط؟ يكون شرط في الطواف، يكون شرط في الطواف بالنسبة للرجل وبالنسبة للصبي المميز، بقية العبادة ما يشترط بها. نعم الختان هو واجب لنفسه. أحسين من كربلاء يقول: ما حكم اليمين بالله كاذبا؟ اليمين عندنا 3 أقسام: ما يقع تأكيدا وتحقيقا، هذا النوع الأول، ما يقع تأكيدا وتحقيقا للإخبار عن تحقق أمر أو عدم تحققه في الحال في الماضي والحال والاستقبال، هذا النوع الأول من اليمين. اليمين عندنا 3 أقسام. القسم الثاني نسميه يمين المناشدة، تقول لشخص مثلا بالله عليك أن تعطيني كذا، نسميه يمين المناشدة. هذا هو عندنا القسم الثالث اللي نسميه يمين العقد، يمين العقد. إذا عندنا 3 أنواع. نجي للنوع الأول، النوع الأول وهو ما يقع تأكيدا، ما يقع تأكيدا وتحقيقا الإخبار عن أمر، عن تحقق أمر في الماضي أو عدم تحققه في الماضي أو الحال أو الاستقبال. مثلا تقول والله، مثلا والله جاء زيد، هذا إخبار، هذا إخبار. إذا أنت حلفت كاذب، طبعا اليمين الصادقة مكروهة، اليمين الصادقة هسه في القسم الأول، اليمين الصادقة تكون مكروهة. أما إذا كانت اليمين كاذبة في القسم الأول فآثم، هذا الشخص اللي يحلف كاذب يخبر يقول زيد جاء مثلا وهو مو صحيح، أو يقول مثلا زيد سرق، يخبر يقول زيد سرق المال هذا، أو فلان قتل فلان، هذا كله شنو؟ يمين كاذب، لأن هو قاعد يخبر عن أمر تحقق أمر. إذا كان هذا الأمر فعلا يتحقق، نعم هو صادق. إذا كان هذا الأمر ما متحقق، هذا يكون كاذب. هذا ايش يعتبر الشخص الكاذب؟ يعتبر آثم، يعني ارتكب عمل محرم، ارتكب عمل محرم، وقد يكون كبيرا من الكبائر. هذا 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 اليمين مثل من؟ كما لو كان هذا اليمين يمين غموس،
شنو اليمين الغموس؟
هذا اليمين اللي يستعمل في الدعاوى في المرافعات عند القاضي. شخص يستدعونه مثلا للشهادة ويحلف، يقول مثلا فلان ما سرق والحال هو سارق، هذا شو نسميه؟ يسمى باليمين الغموس، هذا يعتبر من الكبائر. هذا القسم الأول أو النوع الأول. عندنا النوع الثاني اللي نسميه يمين المناشدة، يقول له الله عليك مثلا أو بالله عليك أن تعطيني كذا، يمين مناشدة، هذا واجب عليك كذا. واحد قال لك شيء مو واجب عليك، مو واجب عليك في اليمين المناشدة، إذا خالفت قال لك بالله عليك أن تعطيني كذا
مبلغ أو غير شيء، ما انطيت هذا المبلغ، إثم عليك أنت، كفار عليك، لا إثم ولا كفار عليك.
النوع الثالث من اليمين اللي هو دائما الأحكام الدور حوله، أكثر الأحكام الدور يسمونه يمين العقد. يمين العقد تقول مثلا والله لأصومن غدا،
والله لأصومن غدا، أو والله لأتركن التدخين،
هذا شو يسمونه؟ يسمونه يمين العقد. هذا هذا إذا خالفت اليمين هذا في النوع الثالث أنت آثم وتجب عليك الكفار.
يعني أنت لو قلت والله مثلا
سأتصدق مثلا ب10,000 دينار ما تصدقت، ماذا يجب عليك؟ يجب عليك كفارة يمين اللي هي
عتق رقبة أو صوم،
عفوا، أو إطعام 10 مساكين أو كسرة 10 مساكين، عتق رقبة أو صوم 10 مساكين أو صوم أو إطعام 10 مساكين أو كسوة 10 مساكين، مخير ما بين الخصال الثلاثة. إذا عجزت تصوم 3 أيام متوالية، كفارة اليمين عليه من تترتب على النوع الثالث.
النوع الأول
دائما بعض الأخوة يسألون يقول أنا حلفت كذب، قلت إنه فلان شفته وأنا ما شفته، عليه كفارة؟ لا ما عليه كفارة. نعم عليك، عليك إثم، أنت آثم، ارتكبت حرام إذا حلفت كذب. إذن اليمين عندنا 3 أنواع، فليس يصير خلط. الكفارة على النوع الثالث من اليمين اللي هو يمين العقد، النوع الأول والنوع الثاني ليس عليهما كفارة. عباس ذياب من كربلاء يقول هل يعتبر الطفل فاصل في صلاة الجماعة؟ لا يضر الصبي بالصبي، عفوا، لا يضر الفصل بالصبي المميز إذا كانت الصلاة صحيحة عند هذا الصبي. يعني إذا الصبي كانت صلاة صحيحة هذا ما يعتبر فاصل في صلاة الجماعة. أبو ياسر من العمارة يقول إذا فاتت الصلاة هل تقضى قصرا أم تماما في السفر؟ إذا شخص فاتت الصلاة، فاتته وهو حاضر، يعني مثلا اليوم انت من اهالي كربلاء وانت في كربلاء اليوم، نفترض
صلاة الظهر والعصر ما صليتها، فاتت، نسيتها او تعمدت، تريد تقضي الان، تريد تقضيها، ايش تقضيها؟ تقضيها تماما، ما طول فاتت الصلاة،
فاتتك وانت حاضر مو مسافر، من تقضي تقضي،
تقضي تمام، سواء بعدك بكربلاء تريد تقضي بعد المغرب انت بكربلاء وتريد تقضي، تقضي تمام، أو تسافر، إذا سافرت للنجف البغداد لأي مكان آخر،
ما طول فاتتك وأنت حاضر تقضيها تماما حتى وإن كنت مسافر. العكس، إذا كنت أنت مسافر وفاتتك الصلاة، كنت مثلا صلاة المغرب صلاة العشاء أنت كنت مسافر وفاتتك الصلاة، رجعت ثاني يوم الصبح، رجعت إلى وطنك الصبح، الصلاة وين فاتتك؟ فاتتك وأنت مسافر.
ماذا تريد تقضي؟ اشتقل صلاة العشاء تقضيها تماما،
عفوا، تقضيها قصرا. ليش؟ يعني هي فاتتك وين؟ فاتتك وانت مسافر. انت لو كنت تريد تأدي الصلاة وانت مسافر شو تأديها؟ تأديها قصر ركعتين، فاتتك وانت مسافر ما صليتها، الآن تريد تقضي، إذا انت مسافر وتريد تقضي تقضي قصر.
وإذا رجعت إلى وطنك وتريد تقضيها ايش تقضيها؟ تقضيها قصر
ايضا، تقضيها قصر. طبعا اذا كان الشخص في بعض الوقت حاضر وفي الوقت الاخر مسافر، ايش ناخذ؟ ناخذ على اخر الوقت اللي هو وقت الاداء، يعني مو وقت الوجوب، وقت الاداء. انت وقت الاداء من فاتتك الصلاه كنت حاضر لو مسافر. إذا كنت حاضر اشتقضي وفاتتك الصلاة تقضي تمام، وإذا كنت مسافر اشتقضي تقضي قصر. يعني
أوضح المثال،
أنت في كربلاء
ما صليت، كنت مسافر كنت حاضر
آخر الوقت ما صليت، آخر الوقت كنت مسافر ورجعت الكربلاء، نفترض أنها
مغيب الشمس بالستة، أنت بالأربعة أو بالخمسة أنت موجود حاضر لكن ما مصلي، فاتتك الصلاة من تقضيها اشتقضيها، تقضيها تمام. ليش؟
أنت آخر الوقت كنت حاضر حتى وإن كنت في أول الوقت مسافر، الميزان هو آخر الوقت. إذا كنت آخر الوقت مسافر يعني كنت في كربلاء اليوم الظهر، أنت من أهل كربلاء وكنت في كربلاء الساعة بالأربعة بالخمسة سافرت ما مصلي سافرت، فاتتك الصلاة
من تقضيها اشتقضيها،
تقضيها قصرا. لماذا؟ لأن أنت في آخر الوقت، وقت اللي هو وقت أدائك للصلاة وما صليتها، اشتقضيها، تقضيها في هذه الحالة قصرا. إذن المدار على آخر الوقت، آخر الوقت حاضر وما صليت تقضي تمام، آخر الوقت مسافر وما صليت تقضي قصر. أمير محسن السوادي من كربلاء يقول هل يجوز الوضوء في الحمام أو التواليت؟ نعم، لكن طبعا يكون بشرط أنه يكون تحافظ عند الوضوء، يكون تحافظ على بدنك على جسمك من هذا من الوضوء، وحتى لو أثناء الوضوء مثلا ملابسك تجسك ما يأثر في صحة الوضوء. نعم يأثر على الصلاة، يأثر على الصلاة. محسن علي من واصف يقول هل يجوز الانتفاع بجلد حيوان غير مأكول اللحم؟ أدنى الحيوان اللي هو نجس العين مثل الكلب والخنزير، وعندنا الحشرات الصغار اللي تسكن باطن الأرض مثل الضب أو الجريدي مثلا أو ابن عرس، ذن الحيوانات ما تقبل التذكية. الحيوان نجس العين اللي هو الكلب والخنزير والحشرات اللي الصغيرة اللي تسكن باطن الأرض مثل الضب، هاي ما تقبل التذكية. يعني الخنزير أو الكلب حتى لو ذبحته الجلد هذا مالته نجس، وكل أعضاء نجسة، كل أعضاء نجسة، وكذلك الحيوانات الصغار. يعني هذا الجريدي حتى لو انذبح، أو هذا شو اسمه حتى لو انذبح الضب، هذا بالنسبة لهذا الجلد مالته ما يجوز استعماله في الأشياء اللي يشترط بها الطهارة. هاي الأعضاء أو الجلد هذا يعتبر نجس، كما أنه جلد الخنزير نجس حتى وانذبح، وكذلك بالنسبة للكلب حتى وانذبح يكون الجلد مالته نجس. كذلك أيضا بالنسبة للحيوانات الصغار اللي تسكن باطن الأرض حتى وانذبحت هاي الجلد مالتها يكون نجس. عندنا حيوانات غير مأكولة اللحم اللي هي مثل من؟ مثل الأسد، مثل الأسد النمر مثلا، الفهد، عندك الدب مثلا، الفيل، القرد. هذه الحيوانات إذا ذكيت يعني ذبحت على الطريقة الإسلامية الجلد مالتها طاهر، طبعا ما يجوز أكل لحم لأنها غير مأكولة اللحم، لكن جلدها إذا ذبحت على الطريقة الإسلامية جلد مالتها يكون طاهر، تستطيع الانتفاع به لو لا؟ نعم تستطيع الانتفاع به في كل أمر يشترط به الطهارة. يعني تقدر تجعلها ظرف مثلا أو تلبسها ما في إشكال، لكن يجوز الصلاة بها؟ لا ما يجوز الصلاة بها، لأن يشترط في لباس المصلي أن لا يكون به أجزاء من السباع أو حيوان غير مأكول اللحم على الأحوط أو حيوان غير مأكول اللحم. أما بالنسبة لجلود الحيوانات المأكولة اللحم مثل الأبقار الأغنام، هاي الحيوانات مأكولة اللحم طبعا، هاي إذا لم تذكى نجس يعتبر. هذا
يعني هذا الحيوان إذا ميت ما نذبح على طريق الإسلامية ماذا يعتبر؟ يعتبر نجس،
جلده يعتبر نجس. أما إذا كان مذبوح على الطريقة الإسلامية، البقرة أو الشاة أو المعز مذبوح على الطريقة الإسلامية، الجلد مالك شبي طاهر ويجوز تلبسه ويجوز تصلي به أيضا كذلك. عندنا الجلد من الحيوان مأكول اللحم المشكوك التذكية، ما تدري به مذكى أو غير مذكى، هذا اشتبني. إذا كان مشكوك التذكية يجوز أنه تلبسه ويجوز كذلك أن أيضا تصلي به. يعني بقرة هذه مستوردة من بلاد مثلا مو إسلامية، من فرنسا، من ألمانيا مثلا إلى آخره. هذا تحتمل أنه مذكر، يجوز هذا الجلد تلبسه وتصلي به، نعم ما طول تحتمل أنه مذكر يجوز تلبسه وتصلي به، نعم. من واصف يقول: هل يجوز نقل الخمس من بلد إلى بلد آخر ويقوم شخص آخر بتوزيع هذا الخمس؟ بالنسبة إلى سهم السادة، لأن الخمس ينقسم إلى قسمين بالنسبة: سهم السادة وسهم العوام أو سهم الإمام. سهم السادة يجوز نقله من بلد إلى بلد آخر، تريد
صرفه مثلا في وطنك أو تريد تنقله إلى بلد آخر. بالنسبة لسهم سهم السادة يجوز نقله، تريد تصرفه تريد تنقله إلى بلد آخر.
بالنسبة لسهم الإمام، سماحة السيد ما يرخص نقله إلى بلد آخر. سهم الإمام، سهم العوام، ما يجوز نقله مع وجود المستحق طبعا. يعني أنت إذا كربلة، أنت بكربلة وعندك فقراء محتاجين عندهم ضرورات في كربلة، يجب عليك أنه تصرفه في كربلة، يجوز نقله إلى مدينة أخرى؟
سماحة السيد لا يجوز نقل سهم الإمام إلى مدينة أخرى. نعم إذا عندك أرحام ما يخالف، إذا عندك أرحام أخت مثلا،
أخ، ابن عام، نعم الأرحام يجوز نقله إلى مدينة أخرى. لغير الأرحام لا يجوز نقل سهم الإمام إلى مدينة أخرى. أما قضية توزيع الخمس بشكل غير مباشر، يعني أنت تعطي الخمس إلى شخص آخر والشخص الآخر يوزع،
بالنسبة إلى سهم السادة ما يخالف، سهم السادة تقدر تعطيه لشخص والشخص الآخر يوزعه. أما
بالنسبة لسهم الإمام، سمحت سيدي لم يأذن بإعطاء لصاحب الخمس أنه يعطي خمسة لشخص آخر والشخص الآخر يوزع. سمحت السيد اشترط توزيع سهم الإمام يد بيد، يعني من إيد صاحب الخمس المن إلى أيد المستحق يد بيد. نعم مع التشخيص يجوز، يعني أنت تعطي الخمس لزيد مثلا، تقول له يا زيد
هذا الخمس تعطيه لفلان بيت فلان بيت فلان بيت، نعم هذا ما يخالف مع التشخيص. أما لا تعطيه الخمس وهو بكيفه يوزعه من دون تشخص أنت أو هو يشخص، هذا
لا يجوز. أبو حسنين من البصرة يقول: أنا أعمل موظف في النفط واستلم ساعات إضافية، وبعد ذلك علمت أنه لا يجوز، فما هو الحكم؟ الموظف اللي يعمل ساعات إضافية بعد الدوام، يعني مثلا الدوام ينتهي بثلاثة، يعمل هو ساعات دوام إضافية للخمسة أو للستة ويطون مقابلها أجور، هذا عقد إجارة.
الفترة هاي إذا عملها من ثلاثة إلى ستة
هذا يستحق الأجر اللي هو بأزامن بأزاء هذه المدة، لأن عقد إجارة تشتغل عد كذا عدد ساعات إلى كذا مبلغ، اشتغل يستحق هذا الأجر أو يستحق هذه الأجرة. إذا ما داوم ما اشتغل بثلاثة وطلع مثلا أو بالأربعة وطلع، هاي الفترة اللي ما داوم ما يستحق عليها. من البصرة يقول: شخص أجنب خلال شهر رمضان في نهاري بدون أي ملامسة وإنما بالتفكير، يعني صار عنده تفكير في نهار في النهار وأجنب، هل يسبق المني بتخيل بتفكير إذا لم يكن قاصدا لإنزال المني ولا كان من عادته هذا؟ هذا يوجب القضاء إذا كان يحتمل تقول أنا صليت الظهر وسافرت، صليت الظهر في وطني
وسافرت، صلاة العصر ما صليتها، الآن أنا بالسفر، إيش أصلي صلاة العصر؟ تمام، لو قصر لا صليها قصر، لأن أنت من تريد تأدي الصلاة وين أنت؟ أنت مسافر، أنت من تريد تأدي، الآن مسافر،
أنت الساعة 3 مثلا مسافر تريد تأدي صلاة العصر فتصليها قصرين. نعم، بالنسبة لصلاة الظهر تصليتها تماما، ليش؟ لأن كنت حاضر، أما بالنسبة لصلاة العصر ما تقدر تصليها، صحيح حتى في أول الوقت موجود، لكن أنت من أديتها، إحنا المدار مو على وقت الوجوب، المدار على وقت الأداء، أنت من تأدي الصلاة وين؟ مسافر لو حاضر، حاضر تصلي تمام، مسافر تصلي قصر، إذن المدار ليس على وقت الوجوب، يعني أول دخول الوقت، وإنما المدار على زمان الأداء. سيد أبو طالب الموسمي من واسط السويرة يقول: هل يجوز بيع الأدوية مثل البراسيتول وغيرها؟ لا يجوز إذا كان خلاف النظام المرعي، يعني مثلا النظام المرعي وين الأدوية تباع؟ بالصيدلية مثلا، مستشفى صيدلية مثلا موجودة بالمدينة مثلا أو بالقرية، أما شخص يبيع الأدوية خارج الصيدلية، مو بالمستشفيات، مو بالصيدليات مثلا، مو بالأماكن المخصصة إلها حتى تباع بيها، فشنو حكم هذا؟ إذا كان هذا خلاف النظام المرعي هذا البيع لا يجوز. علي من الديوانية يقول: والدتي في الناصرية وكل شهر أقضي يمها يوم أو يومين في الشهر، ما حكم الصلاة؟ نعم، تصلي قصر، ما طول يوم أو يومين ماذا تصلي؟ تصلي قصرا. أنت حتى تكون كثير السفر وتصلي تماما لابد أنه في كل شهر عندك ما لا يقل عن 10 أيام، كل شهر ما لا يقل عن 10 أيام في كل شهر، أو تستمر على هذا المنوال 6 أشهر من سنة واحدة، أو 3 أشهر من سنتين، فما زاد 2 3 4.
نعم، تعتبر كثير السفر، تصلي تمام. إذا 8 أو 9 تجمع ما بين القصر والتمام، يعني الصلاة الرباعية
صليها مرتين، قصر وتمام. إذا عندك 7 فأقل، 7 6 5 قصر. الأخ يقول: عندي أنا 2 أو 3 في الشهر، تصلي قصر. نعم، إذا كنت أنت هاي المدينة النار إذا كنت ما معرض، عندك احتمال معتد به أنه راح ترجع بعد فترة وتسكن في تلك المدينة، نعم تصلي تماما. سيد عباس من البصرة يقول: نحن مجموعة نعمل في المقالة، ويوجد في المقلع حفرة أو بركة من الماء تشرب منها الكلاب والقطط، فما حكم هذا الماء؟ إذا كان الماء المشروب من عنده إذا كان بئر، فالبئر لا يتنجس، ما طول إلى مادة هذا البئر، هذا حكم الماء الجاري، نفس الحكم حكم الجاري، هذا لا يتنجس حتى وإن شرب منه الكلب. أما بالنسبة للبركة الأخرى، بركة ماء الأخرى اللي هي ليست بئر، يعني ليست لها مادة، مو نابعة، إنما بركة من الأمطار سائرة أو ما اجتمع هنا، مو نابع، هذه إذا كانت بمقدار الكور هاي ما تتنجس حتى وإن شرب من عندها الكلب،
ما تتنجس. هذه متى تتنجس؟ الكور متى يتنجس والماء الكثير متى يتنجس؟
إذا تغير طعمه أو لونه أو رائحته، مثل البئر، البئر أيضا كذلك إذا تغير لونه أو طعمه أو رائحته، نعم هذه يتنجس، أما إذا ما تغير لا يتنجس. إذن بالنسبة للبركة إذا شرب منها الكلب وكان الماء قليل مو كثير، نعم تنجس. أما بالنسبة للقطط، القطط ليست بنجسة، يعني إذا شربت من ماء مثلا هذا الماء لا يتنجس، لأن القطة ليست بنجسة، نعم بولها الغاب مالتها نجس، لكن هي نفس هذا ليست بنجسة. سيد يحيى الموسوي من أهالي الناصرية يقول أهلي بالناصرية وداوم 15 يوما، فما حكم صلاتي إذا سافرت إلى النجف الأشرف؟ إذا هذا المكان اللي تبقى به 15 يوم، عندك 15 يوم في كل شهر وتستمر به لمدة 3 سنوات في أزيد، هذا الشيء يعتبر هذا المكان مقر إلك. في هذا المكان صلاتك تمام، تروح لغير مكان صلاتك قصر. أما إذا عدك كثرة سفر، افترض أنه يومية تروح وترجع لهذا المكان،
مكان مثلا مسافة شرعية وتروح وترجع إلى هذا المكان،
فالسفر ملك لهذا المكان 10 أيام فأكثر، نعم تعتبر كثير السفر، نعم تعتبر في هذه الحالة كثير السفر. طبعا إذا كان المسافة امتدادية، إذا تسافر للمقر لابد من سافر مسافة امتدادية، يعني 44 كيلو سافر يومية، نعم أو 10 أيام على الأقل، 10 أيام فأكثر، نعم في هذه الحالة تعتبر كثير السفر. أما إذا سافر 22 25 30 كيلو، سافر للمقر مالتك، السفر مالتك ينقطع، أنت ما راح تعتبر كثير السفر إذا سافرت إلى مدينة أخرى. ليث من واسط الصويرة يقول إذا شخص كان مريض والطبيب منعه من الصيام، يقول ما حكم الصيام في هذه الحالة؟ يجوز الاعتماد أو على قول الطبيب، إذا كان قول الطبيب يوجب الظن بالضرر، أو احتماله الموجب لصدق الخوف، يعني إذا الطبيب قال لك الصوم يضرك وإنت عندك صار ظن بالضرر أو احتمال الضرر بحيث يتولد عندك الخوف من قول الطبيب، نعم يجوز الإفطار بقول الطبيب في هذه الحالة، ولا يجوز الإفطار بغير قول الطبيب في غير هذه الصورة. أحد النازحين يقول أعمل مع شخص، هذا الشخص يشرب الخمر، يقول أكو إشكال أنا بعملي؟ ما أكو إشكال بعملك، يعني هو يشرب خمر الحرام هو عليه، أما بالنسبة أنت لعملك عملك صحيح وما بي كل إشكال، حتى وإن كان هذا صاحب العمل هو يشرب الخمر، نعم إذا كان تتبيع خمر أو هاي لا، أو تقدم الخمر هذا بحث آخر، هذا لا يجوز. أما أنت تعمل الشخص، الشخص هو شارب الخمر الذنب عليه، نعم يجب عليك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع اجتماع شرائطه. الحاج عبد الله عيسى من البصرة يقول غسل الجنابة وغسل الجمعة هل يجزيان عن الوضوء؟ الأغسال الواجبة تجزي عن الوضوء، مثل غسل الجنابة هذا غسل واجب، هذا يجزي عن الوضوء، غسل مس الميت هذا غسل واجب يجزي عن الوضوء. بالنسبة للمرأة غسل الحيض، غسل النفاس، الاستحاضة في بعض صورها أيضا كذلك، هذه الأغسال تجزي عن الوضوء. عندنا الأغسال المستحبة اللي ثبت استحبابها، مثل غسل الجمعة، غسل يوم العيد مثلا، غسل يوم التروية، غسل يوم عرفة، هاي الأغسال اللي ثبت استحبابها أيضا كذلك هاي تجزي عن الوضوء. عندنا أغسال ما ثبت استحبابها مثل الغسل لزيارة كل معصوم، هاي ما ثابت استحباب هذا الغسل، هذا ما يجزي عن الوضوء. إذا عندنا أغسال واجبة تجزي عن الوضوء، أغسال مستحبة ثبت استحبابها تجزي عن الوضوء، أغسال أخرى لم يثبت استحبابها ما تجزي عن الوضوء. نعم يجوز الاتيان بها الأغسال برجاء المطلوبية، لكن ما تجزي عن الوضوء، يجب عليك أن تتوضأ. عندنا الأغسال العادية اللي هي مثلا لغرض الرياضة، واحد مثلا غرض التنظيف، مثلا لغرض التخفيف من الحر مثلا، هذا الغسل العادي هذا يجزي عن الوضوء؟ كلا، هذا ما يجزي عن الوضوء. فإذا أنت إذا طبيت للحمام لغرض التنظيف أو لغرض التبريد، أو دخلت بالنهر لغرض أنه تسبح تمارس الرياضة أو تبرد مثلا من الحر، هذا ما يجزي عن الوضوء، يجب أنه تتوضأ أيضا، يجب عليك أن تتوضأ بعد هذا الغسل. حسن منهل من كربلاء يقول هل يجوز للزوجة أن تأخذ مبلغ من المال وتذهب للسوق بدون إذن الزوج؟ طبعا بالنسبة لخروج الزوجة للسوق من دون إذن الزوج هذا لا يجوز، لا يجوز للزوجة أن تخرج من بيتها إلا بإذن الزوج، إلا في موارد الضرورة. أما تخرج تتسوق من دون إذن الزوج لا يجوز. قضية أخذ الأموال، تأخذ مال من الزوج تروح به للسوق، إذا كان طبعا بإذن الزوج ماكو إشكال، إذا الزوج أذن لها بالصرف من المال ماكو إشكال، إذا الزوج ما أذن لها، لم يأذن لها بالصرف، لم يأذن لها، تستطيع الزوجة أن تصرف فقط بنفقتها، من نفقتها ايش قد يعطيها نفقه الزوج بما يناسب شأنها بالقياس إلى زوجها، من هذا المال تأخذ وتروح للسوق وتشتري، من غير هذا المال لابد من إذن الزوج، لابد من إذن الزوج. نعم إذا كان الزوج ما يعطيها نفقتها، ممتنع ما يعطيها نفقتها، تقدر تأخذ بمقدار النفقة أيضا وتروح تصرفها بالسوق أو غيره. السؤال الأخير من الأخ عبد الكريم من بغداد، يقول ما حكم الزوج إذا تلفظ بلفظة الطلاق أو بصيغة الطلاق وكان عصبيا هذا الزوج، ماذا يشترط؟ يشترط في من شروط المطلق يعني الزوج أو الرجل، يشترط أن يقصد الطلاق أو الفراق حقيقة، من يقول كلمة طالق أو زوجتي طالق يكون يقصد الفراق حقيقة، لأنه الطلاق شو معناه الفراق، يكون يقصد الفراق حقيقة. بعض الأحيان الزوج هازل يقول مثلا أنت طالق هازل، أو يصير أدى سهل أو يغلط ويقول يتحقق هذا بالطلاق ما يتحقق هذا بالطلاق، لأن هذا ما بيقصد من واحد سكران أو نائم مثلا أو مثلا ساهي أو غالط مثلا ويتلفظ بصيغة الطلاق، هذا ما يقع الطلاق لأن ما قاصد الفراق حقيقة. بالنسبة للشخص الغضوب العصبي اللي يغضب، إذا بحال الغضب وهو عصبي أو أوقع الطلاق، قال زوجتي طالق، هذا الطلاق صح لو ما يصح هذا الطلاق، الغضب إذا كان يخرجه أو يسلب من عنده الإرادة، يسلب من عنده يعني الزوج صار عصبي جدا غضوب بحيث يسلب منه الإرادة، ما يعرف شنه اللي يقوله، هذا الطلاق ما يقع لأنه ما قاصد الفراق حقيقة. أما إذا لابس مجرد غضب عادي بحيث ما يسلب القصد، أدى غضب عادي بالمقدار اللي ما يسلب القصد، هذا الطلاق يقع به لو لا؟ نعم هذا الطلاق يقع، لكن من اجتماع الشرائط الأخرى للطلاق. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.